أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فلا زال حديثنا موصولا مع السورة المباركة، مع سورة الكهف المكية، والتي خص فيها ربنا تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم من قصص الأولين. قص عليه حكاية الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم هدى، وربط على قلوبهم بالإيمان والتقوى، وجعل لهم مخرجا من طواغيت الأرض. وقص عليه أيضا صلى الله عليه وسلم قصة الرجلين الصاحبين في من كان قبلنا، كان أحدهما صاحب مال وأولاد، فتغطرس بماله وبولده وبعزوته على صاحبه، وأخذ يتباهى بما آتاه الله تبارك وتعالى من فضله، ولم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه النعم، وإنما ضل بها وتكبر وقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وظلم نفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ورأينا كيف كانت عاقبته. ثم بعد ذلك ضرب ربنا تبارك وتعالى مثلا للناس جميعا في سرعة زوال الحياة الدنيا، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فبين ربنا تبارك وتعالى في هذا المثل الذي ضربه بالحياة الدنيا بأن دنياكم التي تعتزون بها والتي تعصون الله من أجلها والتي يتكبر بعضكم على بعض بها، فهي عند الله تبارك وتعالى حقيرة لا تعدو كونها ما أنزله الله تبارك وتعالى من السماء، فلما اختلط هذا الماء بالأرض أنبت نباتا، هذا النبات اخضر وأصبح يسر الناظرين، فإذا به يصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وبين ربنا تبارك وتعالى بأن زينة الحياة الدنيا تتمثل في ماذا؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إنما نكرر هذه الآيات سريعا حتى نربط ما قد سبق بما هو آت إن شاء الله تبارك وتعالى. واختلف العلماء في الباقيات الصالحات، فمنهم من قال كل عمل صالح يعمله ابن آدم سيبقى له، وكل عمل صالح يعمله ابن آدم هو خير له من متاع الدنيا بأسرها، لأن ذلك هو الذي يبقى. وضربت لكم مثالا بفهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما صحح مفهوما لعائشة رضي الله عنها حينما ذبح شاة وفرقها على الفقراء، وأبقت عائشة الذراع أو الكتف، لأنه من الجزء الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم منه. فقال لعائشة: يا عائشة، كم بقي من الشاة؟ فقالت: لم يبق من الشاة إلا الذراع. هذا هو مفهومها المادي، يعني وزعنا الشاة كلها في سبيل الله ولم نبق لك إلا قطعة من الذراع. فصحح لها النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم وقال لها: بل بقيت الشاة كلها إلا الذراع، يعني الشاة كلها التي وزعناها هي الباقية لنا في سبيل الله، وهي الباقية لنا عند الله تبارك وتعالى، والذراع التي سنأكلها هي التي لم تبق، بل بقيت الشاة كلها إلا الذراع. ثم بعد ذلك قال ربنا تبارك وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا المؤمل عند الله تبارك وتعالى. وأنت تعلم أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الذي يبقى: علم ينتفع به، أو صدقة تصدق بها وأصبحت جارية بعد موته، أو ولد رباه على التقوى ورباه على مائدة القرآن وعلى مائدة سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فبقي هذا الولد حافظا لعهد أبيه يدعو له كلما ذكره، بخلاف الولد الذي لم يربى على الحلال وإنما تغذى بالحرام من مال أبيه الذي كان يجلبه من كل مكان، فهذا يجلب الشرور لأبيه حتى بعد موته. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ونقلنا السياق بعدما ذكر لنا ربنا جل وعلا سرعة زوال الحياة الدنيا والمثل الذي ضربه بها، فقال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقلت إن تسيير الجبال معناه أنها تدمر، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وفي قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذن هذه الجبال التي هي جعلها الله تبارك وتعالى رواسي الأرض من أن تميد بكم، والذي جعلها للأرض أوتادا، عندما يأمر ربنا تبارك وتعالى بأمره لها تكون كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وأنتم تعلمون أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فمن يقدر على الأكبر يقدر على الكبير. إذا كان يقدر على الجبال وعلى زوال السماوات وعلى زوال الأرض وعلى تدمير السماوات والأرض، فإذا يقدر عليك أيها الإنسان فأنت ضعيف، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. ثم قال بعد ذلك: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، أي جمعناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقلت لكم إن المفسرين قالوا الضمير هنا وحشرناهم يعني حشرنا الكافرين فلم نغادر منهم أحدا، وهذا تهديد على أنهم لن يفلتوا من قبضة الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال وحشرناهم يعني حشرنا الخلائق كلها، لأن يوم القيامة يسمى بيوم الحشر ويسمى بيوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فإذا سيحشر ربنا تبارك وتعالى الخلائق كلها، الإنس والجن والحيوانات وكل شيء خلقه ربنا تبارك وتعالى، سيحشره ويجمعه ويفصل بينه. قد يقول قائل: سيفصل ربنا بين البهائم التي لم تكلف ولم يكلفها الله بأمر ولا بناهي ولا بصلاة ولا بزكاة. نقول نعم، يفصل بينها ربنا تبارك وتعالى. مر النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاتين تتناطحان، وكان معه أبو هريرة رضي الله عنه، فقال: يا أبا هريرة، أو تدري فيما يتناطحان؟ شرفنا بيتنطح فيه شاتين، خروفين بيتنطح. فقال الله ورسوله أعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يحكم بينهما يوم القيامة، سيحكم بين الشياه، سيحكم بين البهائم، فهل يترك حكمه للمخلوق أو عن المخلوق الذي كلفه الله تبارك وتعالى وأكرمه بالعقل وبالفؤاد؟ سيحكم الله تبارك وتعالى بينهم يوم القيامة بين البهائم. وثبت في الحديث أن الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء اللي هي ملهاش قرون تبقى ضعيفة، والشاة القرناء اللي لها قرون، خروف بقرون يبقى قوي، فلما تناطح مع خروف ليس له قرون هيغلبه. فإذا هنا ظلم الخروف إيه؟ من غير قرون. يقتص الله تبارك وتعالى للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وبعدما يأخذ حقوق الحيوانات من بعضها يقول لها: كوني ترابا. فعندئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت بهيمة، كانت المسألة انتهت عند ايه؟ عند على طول ناخذ حقنا منه ويموت، لكن ده المسألة ده بيتخذ الحقوق منه ويظل في جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، يظل في جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فاستبدال وحياة مستمرة في نار جهنم حتى يتعذب وحتى يذوق العذاب، لا يموت فيها ولا يحيا، كيف؟ وإما حياة وإما موت، فكيف يجمع بين الضدين؟ لا حياة ولا ممات، إذن كيف حاله؟ قال: لا يموت موتة تريحه ولا يحيا حياة تسعده. شوف التقدير، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ميتة تريحه ولا يحيا حياة تسعده، لا هو بميت ولا هو بحي. فإذا هنا هذه الجبال يسيرها ربنا تبارك وتعالى ومشهد عظيم من يوم القيامة، ويحشر ربنا تبارك وتعالى الخلائق ويجمعها، ولم يغادر منها أحدا. ربما كما قلت لكم في اللقاء السابق يسرق السارق ويهرب، الذين نهبوا أموال الدولة وأخذوا ملايين وهربوها إلى أوروبا وأمريكا يعيشون في قصور في الخارج ما حدش عارف يجيبهم، أمثال هدى عبد المنعم وأمثال رامي لكح، أخذ 128 مليون من بنوك الدولة وهرب، هربها وراح، وغيرهم كثير. ولا تزال يعني مسألة اللصوصية على أموال الدولة ومن خزائن الدولة ومن قوت الشعب المسكين لا يزال مسلسل مستمرا في السرقات والنهب، ويهرب من الدولة بسبور مزيف وعلى علم الناس، وربما السلطات المعنية هي اللي بتهرب، فيفلت من قبضة العدالة ويعيش ملك برا محدش عارفه جايب الفلوس دي منين، ملك محدش عارفه يقول له يا باشا يمشي وليه مشاريع كبيرة برا، وهو سارق لص تقطع يده في ميزان شريعتنا، يبقى وصمة عار عليه وعلى أولاده. فممكن يهرب لكن من هرب من قبضة المخلوق فلن يهرب من قبضة الخالق أبدا سبحانه وتعالى. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لا مهرب منه ولا مفر منه جل وعلا. وعرضوا على ربك صفا، سيعرضون جميعا، الخلائق كلها تعرض على الله تبارك صفا. قال بعض المفسرين صفا واحدة، شوف الخلق جميعا أمام الله في صف واحد. ومنهم من قال لا، بل المقصود هنا صفا صفا، كما قال ربنا تبارك وتعالى جاء ربك والملك صفا صفا، يعني صفوف، صف وراء صف. فيقتقف الخليقة كلها أمام رب العباد في صفوف منتظمة، وهذه الوقفة قد تطول. وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقفون من هول الموقف فقط يتمنون لو يقضي الله تبارك وتعالى بينهم ولو إلى النار، لأن الشمس تدنو من الرؤوس، وكل يقف في عرق على قدر عمله. فمنهم من يقف من يغطي العرق كعبيه، ومنهم من يكون العرق فوق ركبتيه، ومنهم من يكون العرق فوق سرته، عرق وقف في عرق يغلي، ومنهم من يصل العرق إلى حقوته إلى رقبته. ومن بين هؤلاء قوم يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهم هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف في البخاري ومسلم، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه أو في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، ورجل نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله، إلى آخر الحديث. إذا تدنو الشمس من الرؤوس حتى يهرع الخلق إلى الأنبياء واحد تلو الآخر، يقول اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، إلى أن يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيلهمه الله بالمحامد ويثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهل. وهذه الشفاعة العظمى، بأن يعجل الله تبارك وتعالى للخلق حسابهم، لا ينتظر. تتعرف مجرد الوقوف يتعب القدمين، لأن مسألة وزن الجسد بيوزع على ما ارتكز عليه، فلو أنت واقف تتعب أسرع مما أنت جالس، لأن توزيع الكتلة البشرية توزيع الوزن موزع على القدمين فقط. شوف القدمين قد إيه، شوف الوزن ده، ولذلك التخين يتعب بسرعة، الوزن أكثر وموزع على مساحة أقل، والخفيف ممكن يقف أطول. طب لو جلست على مقعدتك في الأرض بقت المساحة اللي انت جالس عليها أكبر، فيوزع الوزن العلوي فقط على المقعدة، فتستطيع أن تقعد مسافة أطول. طب لو نمت جسم كله بقى موزع وزنه عليه على مساحة الجسد بكل بأسره، فممكن تنام لك 16 ساعة ولا تمل، ممكن، لكن تضش في 16 ساعة صعبة. وهكذا، فهؤلاء وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في صفوف على أقدامهم. ده احنا بنصلي رمضان، يعني الركعة بتاخد لها بتاع مثلا ربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة، أحيانا ما توصلش ثلث ساعة الركعة، وتلقى الأخ يروح مبدل رجله ويقف يكسر رجل التانية ويستند على اللي جنبه ربع ساعة. وممكن واحد يجي لنا يوم ليلة وما يرجع لناش تاني. فالشاهد أن هذا الموقف في حد ذاته الوقفة نفسها، وهذا الوقف منضبط مش متكئ ولا مسدود على حد، لا، واقف صف تنتظر حساب الله تبارك وتعالى. وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. أين المفر؟ عدتم إلينا، قلنا لكم في حياتكم الدنيا إن إلى ربك الرجع، إن إلى ربك المنتهى، ذكرناكم ثم إليه ترجعون، كذبتم بذلك. وظننتم أن لا مرجع لكم إلى الله تبارك وتعالى وأن لا لقاء لكم مع الله تبارك وتعالى. ولذلك لما نذكر هذه الآيات لابد أن نجعلها في قلوبنا بأننا سنرجع إلى الله تبارك وتعالى وسنقف بين يديه وسنعرض عليه. وقلت لكم إن العلماء قالوا كما خلقناكم أول مرة، وفي الآية الأخرى قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما خولناكم يعني ما منحناكم وما أنعمنا به عليكم. إذن جئتمونا فرادا كل واحد فردي، ويأتينا كما قال ربنا تبارك ويأتينا فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا نصير له ولا معين له، الولد يفر من والده والوالد يفر من ولده، والزوجة تفر من زوجها والزوج يفر من زوجته، والأم تفر من وليدها. بل إنك حينما تسمع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تذهل، شوف الأم مدى حبها وخوفها على رضيعها، تذهل لا تتذكره. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يحشر الناس حفاة عراة غرلا. وقلت لكم في اللقاء السابق الغرل يعني تعود إليه الجلد التي قطعت من ذكره في الختان فيعود غير مقتون كما ولدته أمه. شو بقى الجلد دي؟ أمك وأبوك وانت صغير رموها فين؟ ستجمع وتأتيك وتعود كما كنت. حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء يهيلها ذلك وتخاف من ذلك وتخاف أن يطلع الرجال على سوءات النساء أو أن يطلع أو يطلع النساء على سوءات الرجال. فقال لها يا ابنة الصديق الأمر أكبر من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فين وحد فاكر انه يبص العورة حد؟ ده هو مهموم بما قدمت يداه، ده انا عملت كذا واكلت مال فلان وسرقت واختلست وعملت كذا وكذا 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 وكذا، مشغول. كم سيكون جزاء ياخذ المجرم في القفص لما تكون جنايات؟ يبقى الناس قاعدين يشاوروا له وهو مش هنا خالص، قاعد يفكر القاضي يحكم عليه بتأبيده، المحامي هيبقى شاطر يطلعني من قضيه المخدرات دي بسرعه، ولا يطلعني من قضيه الاكل دي يسجلها مثلا خناقه مش اكل عمد مع سبق الاصرار والترصد، هتكون اعدام ولا هتكون 25 سنه ولا تبقى براءة. بيبقى مشغول، ده محكمه دنيويه. فكيف بمحكمة قاضيها ملك الملوك جبار السماوات والأرض جل وعلا، والعقوبة فيها تأبيد فاش وسط، إما مؤبد في الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وإما مؤبد في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها حتى لا يحكم عليه بيوم. فاليوم ليس كأيامنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. اللي يحكم عليه ربنا بيوم في النار، حكمنا عليه بيوم واحد في النار، تاني تقول يا عم ده السنة باخدها بسرعة كده شوية لعب كوتشينة مع فلان مع فلان ونحكي وبيتفتح علينا 8 ساعات في السجن تخلص السنة. اليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون
وقال جل وعلا: يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
يرحمكم الله.
فإذا لا تستهين بعذاب الله. نعم، نقول إن الموحدين لن يخلدوا ولن يؤبدوا في نار جهنم حقا، ولكن يلقى المرء المسلم في نار جهنم على قدر ذنوبه، إن تاب منها في الحياة الدنيا قبل أن يموت أو حد بها في الدنيا. يعني السارق لو قدم نفسه وقطعت يده، أو الزاني قدم نفسه وجلد أو رجم، فهي كفارة له. أما إن مات على ذلك، لو حسنت توبته وأتبع السيئة بالحسنة وكثرت أعماله الصالحة وفاق ميزان حسناته ميزان سيئاته، فهو في الجنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. وكما قال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. إذن على حسب ميزان الحسنات والسيئات. طيب، من مات ولم يتب، ومات ولم يشرك بالله شيئا، ومات وقد أصاب من الكبائر ما أصاب، ولم يحد في الدنيا، يعني لم يقام عليه الحد، ولم يتب في الدنيا، هل يخلد هذا في النار؟ لا يخلد في النار ما دام مات على التوحيد، وإنما يمكث في النار على قدر سيئاته التي ارتكبها. ولكن نقول لإخواننا جميعا ولأخواتنا: إياك أن تستهين بعذاب الله تبارك وتعالى وتقول يوم أو يومين أو سنة. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وما هي؟ إنها لظى. وما هي؟ إنها سقر لا تبقي ولا تذر. شرابها الحميم، طعامها الزقوم، شرابها الحميم يغلي في البطون كغلي الحميم، فقطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذن إياك أن تستهين تقول أمكث فترة عذاب وبعدين أدخل الجنة. أي عذاب؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله أن يجعلنا في زمرة هؤلاء لا يسمعون حسيسها. يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولكن هذا يحتاج إلى أن نشمر عن سواعدنا للعمل، فإن الأيام تمضي سريعا، وإن يوما يمضي من عمرك يقربك من القبر يوما، إن المسافة بينك وبين القبر محدودة، ممكن تكون سنة، ممكن تكون سنتين، ممكن تكون 50 سنة. فاليوم الذي مضى معناه قصرت المسافة بمقدار 24 ساعة. لو قدرنا أن عمرك قدر ب50 سنة، مضى منه مثلا 40، فأصبحت المسافة بينك وبين القبر 10 سنين. فتذكر ذلك، فأنت في مضي إلى الله تبارك وتعالى في سفر، وما مضى من عمرك هو مسافة انقطعت من السفر، وما بقي هو المسافة الحقيقية بينك وبين القبر ولا تدريها. المشكلة أننا لا نعلمها متى وما مقدارها، قد تكون ساعتي بعد ساعة أو بعد دقيقة، أو أنا أحدثكم أو في سجود ويكون نعمة الساعة، أو في موت أو في سفر. هؤلاء الذين عادوا من حجهم طبعا كل منهم يحمل آمالا، ماذا سيقول، ماذا سيقص، ماذا رأى في رحلته المباركة، وماذا أتى بالهدايا. فإذا بهم يغرقون، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلهم شهداء عنده. فإذا مسألة لابد أن نعد أنفسنا لهذا اليوم. وبعدين لما تتكلم عن الساعة، متى الساعة؟ ما يعنيك من الساعة؟ أنت بمجرد أن تموت هذه بداية قيامتك. القبر أول منازل الآخرة، فأنت في القبر. تقوم الساعة بعد موتك بسنة، بسنتين، بألف سنة، فأنت إما في نعيم وإما في عذاب في قبرك. فعلى حسب عملك الصالح سيكون قبرك روضة من رياض الجنة، إن كانت الأخرى فالقبر حفرة من حفر النيران. نسأل الله العفو والعافية، وأن ينير قبورنا ونثبتنا عند سؤال الملائكة. وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. طبعا العلماء هنا أجابوا عن إشكال، وهو وعرضوا على ربك صف وحشرناهم. طب وحشرناهم دي تشمل كما قلت لكم الخلائق كلها، والعرض هل سيعرض الكافرون فقط أم سيعرض المؤمنون والكافرون؟ سيعرض الكافرون والمؤمنون جميعا. طيب بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، الخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا للذين زعموا أن لا مرجع إلى الله، للكافرين الذين كذبوا بالبعث. والمؤمنون مع أنبيائهم مع رسلهم لم يكذبوا بالبعث، ولذلك هنا العلماء يقولون هذا عام يراد به خاص، يعني الحشر الخلائق جميعا. أما الخطاب هنا فيخص الذين كذبوا بالبعث. بل زعمتم، والزعم مطية الكذب، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فالزعم هو مطية الكذب، ولذلك أجابهم ربنا تبارك وتعالى قل بلى وربي، يقسم ربنا تبارك وتعالى قل لهم بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يسير، شو الخلائق كلهم من لدن آدم إلى أن يقوم الناس لرب العالمين إلى يوم الحشر، في شأن الله تبارك وتعالى في قدرته بالنسبة لخلقهم وبعثهم. اسمع ماذا يقول ربك حتى يطمئن قلبك إلى قدرته جل وعلا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. خلق الخلائق دول كلهم وبعث الخلائق كلها، كما يخلق الله نفسا واحدة ويبعثها، لأن عطاءه وخلقه بالكلام. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا أراد ربنا شيئا يقول كن، كوني جبالا فكانت جبالا، كوني بحارا فكانت بحارا، كوني حيوانات فكانت حيوانات، كن إنسانا فكان إنسانا، وهكذا كن. كوني ترابا تكون ترابا، يا جبال زلزلي تزلزل، يا جبال كوني كالعهن المنفوش تكون كالعهن المنفوش. هذه قدرة ربك سبحانه وتعالى. إذن إياك أن تظن أن صبر الله تبارك وتعالى على من يحاربونه أو يحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم عن عجز، كلا والله ما أصبره جل وعلا. هو يصبر على من كذبوه وعلى من سبوه، يعني هذا أشنع من الذين يكذبون الرسل أو يسبوا الرسل. ولذلك في الحديث كذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني، وسبني ابن آدم وما كان له أن يسبني. فأما تكذيبه لي فقوله أني لن أبعث الخلق بعد إماتتهم، هذا تكذيب لله تبارك وتعالى. وأما سبه لي فقوله أني لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا الخليقة الكفار لم يقفوا عند سب الرسل أو عند شتم الرسل أو عند تصويرهم في كاركاتير بصورة قبيحة، إنما اعتدوا على الله تبارك وتعالى. عاوز أشنع من أن يقول الله له ولد، المسيح ابن الله، المسيح هو الله، عزير ابن الله، هذا أشنع، هذا أعظم قبحا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يصبر عليهم جل وعلا. ألم يقدر أن يقول لهم كونوا ترابا فيكونوا ترابا، يدمرهم تدميرا؟ إذن لحكمة ما يتركهم، ولحكمة ما يظهر ما في قلوبهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ربما تكون هذه يريدها الله تبارك وتعالى لنعود إلى ديننا من جديد، لنقرأ عن نبينا، إن كثيرا من المسلمين لا يعرفون عن نبيهم شيئا عليه الصلاة والسلام، لا يهتدون بهديه ولا يقتدون بسنته ولا يتبعون شريعته، بل بدلوا شرعه وحكموا بشرع غيره، ويقولون نحن ننتسب إلى النبي ونحن أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يكون هذا الذي حدث ليقف كل مسلم مع نفسه، كيف أنصر ديني، كيف أنصر نبيي صلى الله عليه وسلم، أبدأ أعود مرة أخرى إلى ديني، إلى التزامي، إلى صلاتي، إلى صيامي، إلى النوافل، إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى القراءة في القرآن والقراءة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعرف ماذا كان يحب فنفعله وماذا كان يغضبه فنتركه. هذه والله نراها أنها بداية الطريق الصواب للأمة، أو لكثير من الأمة الذين تنكبوا طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأرادها الله يمكن في نفس الآونة، لأن وصلت المسألة إلى قلوب كما قلت لكم تعلقت بأعداء الله، تعلقت في نصرها وفي رزقها. يقول لك يا عم لازم نمشي أمورنا، عايزين التعليم نشيل منه المواد الفلانية والمواد، نمشي أمورنا، لأن لو قطعوا مننا المعونة هنموت، ده معونة مقدرها كذا مليون أو كذا مليار دولار. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قضى بمسألة في غاية العجب في أهل مكة. تعرفون أن المشركين ومن كانوا يحجون بالبيت كانوا هم الدخل القومي الأعظم لأهل مكة، السياحة الدينية كانت هي الدخل الأعظم. فما يجي فرمان ويأتي نداء من الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء القوم نجس ولا ينبغي أن يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اتدمرت السياحة، اتدمر الدخل القومي، هنجوع هنموت. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الذي قال هذا الكلام هو علام الغيوب وعارف النفوس الضعيفة، فعارف إن هيجي واحد ضعيف الإيمان هيقول الله طب هنأكل منين، لحنا نفتقر، هيصيبنا الفقر. يروح رادد عليهم في الآية نفسها قبل ما يسألوا السؤال، يقول وإن خفتم عيلة، العيلة عن الفقر الشديد، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إذن هذه مسائل أمة كما قلت لكم في التعقيب على صلاة الجمعة انهزمت نفسيا، رأت نفسها مع كتابها ومع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، رأت نفسها ذليلة إلا من رحم ربك. مع أن الأمة حينما كانت مستمسكة بكتاب ربها كانت تشعر بعزة وهي في وسط الإمبراطورية الفارسية أو الإمبراطورية الرومانية. وهذا ربع بن عامر لما حاصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في واقعة القادسية حاصر الفرس وأرسل لهم مرسل قالوا بعثوا لنا واحد من عندكم نتفاوض، فأرسل ربعية بن عامر رضي الله عنه فبيسأل، شافوا طبعا راجل عليه ثياب مرقعة فقير سيفه قصير ما عندهمش حتى فلوس يخلوا السيف طويل، واللي جايبهم دول من الجزيرة لحد هنا لبلاد فارس عاوزين ايه يا ترى؟ فقال لهم من أنتم؟ رستم يقول لربعي من أنتم؟ قال له نحن عباد الله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبودية العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. فقال له رستم لربعي رضي الله عنه من أنتم؟ يعني ربما الذي أخرجكم من بلادكم الفقر والجوع، فلنعطي كل واحد منكم 10 دراهم وأعود إلى بلادكم، فإذا كان العام القادم يعني كل سنة فأعطي لكم 10 دراهم لكل واحد. فقال له اسمع أيها الملك، وهذا هو سفير أمير المؤمنين إليهم أو سفير قائد الجيش سعد بن أبي وقاص في القادسية، قال نحن عباد الله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبودية العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وإني أخيرك بين خلال 3 خصال 3 اختر لك واحدة من 3. يتكلم بلسان الإسلام، أخيرك بخلة من خلال 3، إما أن تسلم فيكون لك ما لنا وعليك ما علينا، تكون أخا لنا في الله، لك ما لنا وعليك ما علينا، وإما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، أنت ذليل نخليك على دينك لكن تبقى تحت حكمنا احنا، تبقاش انت ملك تصرفش في المملكة بكيفك، لا تبقى تحت إمارة أمير المؤمنين وتدفع جزية لإبقائك حيا ولحمايتك أنت وقومك وتكون على دينك، أو تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، وإن لم ترضى بهاتين فيكون لك هذا وسل سيفك، فالسيف بيننا وبينكم يفصل بيننا وبينكم، ولا تنسى الأجل، إني أمهلكم 3 أيام كما قال قائدنا، 3 أيام واختار وفكر. قال ما هذا الذي أخرجته؟ قال هذا سيف. قال هذا سيف وضحك من معه. قال هذا سيف يقبل صاحبه ولا يدبر، لأنه يرجو أن يلقى الله شهيدا، فحرصه على الآخرة كحرصكم أنتم على الدنيا. هذا العز الذي كان فيه المسلمون بسبب ما تمسكهم بكتاب الله وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الهزيمة الآن هزيمة نفسية، كثير منا يرى أن هؤلاء القوم هم العايشين وهم ساد الدنيا وهم وإحنا متخلفين وإحنا إلى آخر. وأنا قلت لكم وأكررها كثيرا حكاية الأستاذ الجامعة اللي في أسيوط بتاع الأستاذ القانون الدولي اللي كان بيشرح في مسألة إيه الحصول على الجنسية الأمريكية، وكان حاضر المحاضرة دي أحد الأصدقاء، ف فقال لي شوف يعني وصل أسد الجامعة لدرجة إن منهم من هو يعبد أمريكا، فبيقول يعني شروط الجنسية الأمريكية كذا وكذا 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 وكذا. فراح واحد من الطلبة الصعيدة قال له إيه ده يا أستاذ، يعني لا يدخل أمريكا ده يدخل الجنة؟ قال له يا ابني أنت بتقول إيه، ده أمريكا أحسن من الجنة. جنة إيه يا ابني اللي بتقول عليها دي؟ هذا أستاذ، هؤلاء الذين نأتمنهم على أبنائنا ليعلموهم، ثم اعتقدوا أن دخول أمريكا أفضل من دخول الجنة، فأنت معه. يحشر المرء مع من أحب كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب. فإذا الشاهد هذا الذي حدث إنما هو إيقاظ للأمة وبعث لهذه الأمة، وهذا إن دل يدل على أن الأمة عندها رصيد عظيم في قلوبها، رصيد عظيم لحب، عظيم لحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يحتاج دائما من يذكرها، يحتاج من ينمي هذا الرصيد، من يوقظ هذا المارد. إذن وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فالزعم هنا في شأن الذين كذبوا بالبعث. ووضع الكتاب، الكتاب هنا ال لا تعرف بال التعريفية، هنا لا حاجة اسمها ال المعرفة الجنس أو المستغرقة للجنس، يعني جنس الكتاب، يعني لكل واحد كتاب مش كتاب واحد. ووضع الكتاب، والكتاب هنا ليس كتاب اللوح المحفوظ، إنما هو كتاب الأعمال لكل إنسان، والذي يقول عنه ربنا تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. وهو نفس الكتاب الذي يقول عنه ربنا تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية إلى آخر الآيات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إلى آخر الآيات. إذن فالكتاب هنا الذي ورد جنس الكتاب، كل إنسان منا له كتاب كما قال ربنا تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور والعذاب لأنهم ما أعدوا أنفسهم لهذا اليوم، ما أعدوا أنفسهم لهذا المصير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما خائفين مما فيه، لأن صحيفة هتهرب منها فين؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، سينبأ. وطريقة التنبيه تنوعت في القرآن الكريم، يعني ممكن يخبر بالكتاب كما ذكر ربنا في هذه الآية كتاب يفتح ويقرأ أعماله، في تنبيه آخر بأن الجوارح تنطق يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين جل وعلا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يبقى الجوارح تشهد، نعم، والجلود تشهد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، طب تستتر من إيه؟ من تكذبت؟ ما هو يقول لهم ربنا أنت عملت كذا، يقولوا لا يا رب وربي وعزتك ما فعلنا. شوف الكذاب أمام الله يقول له ما فعلت، فتبدأ اليد وتنطق وتقول أنا في يوم كذا أخذت رشوة، وأنا في يوم كذا كتبت تقريرا باطلا زورا وبهتانا على فلان، والرجل تنطق وأنا في يوم كذا سعيت إلى الخمارة الفلانية أو إلى السينما أو إلى المسرح أو إلى الحفل الغنائي أو ذهبت إلى البيت الفلاني للزنا أو ذهبت إلى المخانة الفلانية عشان أخذ لي حجرين أو سجارتين بانجو. تنطق الرجل، جوارح تنطق والأذن تنطق، في يوم كذا استمعت إلى غيبة إلى نميمة إلى بهتان، والعين في يوم كذا نظرت إلى كذا. فينظر العبد إلى جوارحه وقد فضحته، فضح. والمفضوح هو المفضوح في الآخرة، خلي بالكم يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم إن لنا ذنوبا سترتها علينا في الدنيا فاسترها علينا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن لنا ذنوبا سترتها علينا في الدنيا فلا تؤخذنا بها في الآخرة يا رب العالمين. اللهم لا تؤخذنا بها في الآخرة يا رب العالمين. إذن ينظر العبد إلى جوارحه فيقول ألا أناضل من أجلك؟ طب ما أنت لا تعذبي، أنا بناضل وبكذب وبعمل كل هذا أمام الله من أجلك. فتقول الجوارح أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هناك الجوارح تنطق، وهناك الملائكة تخبر أن تعلم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وتعلم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الحسنات والسيئات، كل حسنة كتبتها بل هممت بها ولم تعملها تكتب لك حسنة، من رحمة الله تبارك وتعالى. لو هميت بحسنة ولم تعملها تكتب لك حسنة، فإن عملتها كتبت لك 10 حسنات إلى 700 أضعاف الأضعاف كثيرة، وإن هممت بسيئة فلم تعملها لم تكتب عليك، بل في بعض الروايات تكتب لك حسنة، يعني هميت بسيئة ولم تعملها تكتب لك حسنة، فإن عملتها عملت السيئة تحسب عليك سيئة واحدة. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، من جاء بالحسنة فله خير منها، وكذلك أيضا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نحن نتعامل مع رب كريم رحيم، ما أكرمه وما أحلمه على الخلق، نبادره بالعصيان ليلا ونهارا ويسترنا ويغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا جل وعلا. إذن فلا بد من رجعة ولا بد من استحياء من هذا الإله جل وعلا. ولذلك في الحديث خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي إلى آخر الحديث. والحديث عند أهل التفسير يعني أو أهل العلم من المحدثين فيه مقال، ولكن حديث الضعيف كما تعرفون بشروط 3 يعمل به في فضاء الأعمال، والمعنى صحيح فعلا. الله خلق الخلق وأكثرهم كفار، يعني لما تأتي إلى نعم الله تبارك وتعالى على أهل الأرض جميعا فتجد أن أكثر الناس أشركوا بالله تبارك وتعالى، فالأكثرية ليست مع الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأكثر الناس خالفوا الله تبارك وتعالى وكفروا بالله وسبوا الله جل وعلا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ده حتى الفئة اللي تؤمن منهم تجد فيها شرك إلا من رحم ربك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا كلام رب العالمين جل وعلا. إذن فعلينا أن نصحح اعتقاداتنا. فالله تبارك وتعالى يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يقرأ الرجل كتابه يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكما قال ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى: أحصاه الله ونسوه، يعني أحصى لك حاجات أنت نسيتها، يوم ما ضربت فلان بالألم، يوم ما شتمت فلان، يوم ما أكلت مال فلان، نسيت أنت الموضوع ده مع تقدم السن، فتيجي تقرأه في الكتاب ده الموضوع ده ياه ايه الكتاب ده، ده مش سايب حاجة، ده ولا شرط تسجيل. أحصاه الله ونسوه. فإذا لمثل هذا فليعمل العاملون، اعلم أن ما تنطق به يحصى عليك، وما تفعله يحصى عليك، ولا مفر من قبضة الله تبارك وتعالى. وسيلقاك الله تبارك وتعالى، وستلقى الله عز وجل، وسينبئك بما فعلت وبما قدمت يداك. والحديث له بقية إن شاء الله تبارك وتعالى في الأحد القادم بين المغرب والعشاء وكل أحد. ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يملأ قلوبنا بخشيته جل وعلا بالغيب، وأن يملأ قلوبنا بحبه وبحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وبحب كل عمل صالح يقربنا من حبه جل وعلا. ونختم جلستنا هذه بأن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يرينا آية تشفي صدورنا في الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا آية تشفي صدورنا في الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا آية تشفي صدورنا في هؤلاء الذين يتهكمون على نبينا وعلى ديننا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن تسلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.